وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على القرآن، الحمد لله على كلام الرحمن، الحمد لله على الفرقان الذي فرق الله به ما بين الحق والباطل، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضورنا الكريم، أهلا بكم جميعا في حلقة من سلسلة حلقات تأملات في قصص القرآن، والتي سنتأمل في قصص سورة الكهف. فأهلا وسهلا، ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس، وهو أشهر من أن نعرف به. فأهلا وسهلا بك شيخنا، فأنت بين أحبابك وبين إخوانك، ونشهد الله سبحانه وتعالى على حبك فيه، كما نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر على رعايتها لهذه السلسلة من المحاضرات، ونشكر الحي الثقافي كتارة على استضافتهم لهذا اللقاء. أما الآن فالمجال للشيخ الدكتور عثمان الخميس، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساء اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد، فأحمد إليكم الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء، نحمده وحده سبحانه وتعالى على ذلك، ونصلي ونسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأتقدم بالشكر الجزيل لدولتي أنا قطر الشقيقة، حفظ الله تبارك وتعالى، على هذه الدعوة، وممثلة بوزارة الأوقاف، وعلى هذا الحي حي كتارة، على هذه الدعوة لألقي هذه الكلمة بين أيديكم. فشكرا للجميع، والشكر أولا وآخرا للحضور. حفظكم الله تبارك وتعالى ورعاكم، ويسر أموركم وسهل أحوالكم. كما سمعتم، إن الموضوع الذي أرادت وزارة الأوقاف ممثلة بإدارة إدارة المساجد هو القصص القرآني، واختارت لذلك أربع سور من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة وافق أن الكلام سيكون عن القصص في سورة الكهف. هذه السورة المباركة، وكل كتاب الله مبارك سبحانه وتعالى. هذه السورة المباركة اشتملت على أربع قصص، ويمكن نقول خمس، لكن الخامسة كان يعني مجرد إشارة، وأما القصص فهي أربع قصص اشتملت عليها هذه السورة المباركة. ابتدأت بقصة أصحاب الكهف وهي مسمى السورة، ثم بقصة صاحب الجنتين، ثم بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، ثم ختمت بقصة ذي القرنين. سورة الكهف كما لا يخفى على شريف علمكم أنها سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وجل السور التي اشتملت على القصص فإنما هي سور مكية، وجاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ما وقع لإخوانه الأنبياء ليتأسى بهم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ويقتدي بإخوانه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. سورة الكهف ورد في فضلها أحاديث صحيحة وأحاديث مختلف فيها. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه السورة ورد في فضل أول عشر سور وآخر أول عشر آيات وآخر عشر آيات في هذه السورة، وهي أنها يعني مانعة من فتنة الدجال. يعني الإنسان الذي يحفظ أول عشر آيات من سورة الكهف أو آخر عشر آيات كما جاء في بعض روايات الحديث فإنها تعصمه بفضل الله وحده سبحانه وتعالى من فتنة الدجال. هذا بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر اختلف أهل العلم في صحته والله العالم أنه يعني يرتقي إلى الحسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في جمعة أنارت له ما بين الجمعتين. فلذلك يحرص المسلمون دائما على قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، ولو قرأها في ليلة الجمعة فطيب. فالمهم أن يحرص الإنسان على قراءته، ولو قدر أن أحدا فاتته قراءة هذه السورة لأي سبب ما، أنسي، شغل، اضطر، أي سبب من الأسباب، فإنه لا مانع أن يقرأها يوم السبت أو الأحد أو الاثنين، لا يتركها، يحرص دائما على قراءة هذه السورة المباركة سورة الكهف. وقد جاء في حديث كان هذا لا يخص سورة الكهف، لما كان أسيد بن حضير رضي الله عنه يقرأ سورة الكهف فنزلت الملائكة تستمع لقراءته، وهذا قد لا يخص سورة الكهف وإنما أراد قراءة القرآن، وإن قلنا إنها في سورة الكهف وارد جدا. فالمهم أن هذه السورة كغيرها من سور القرآن الكريم سورة مباركة في قراءتها فوائد عظيمة، ومن ذلك ما ورد فيها من القصص. وردت في هذه السورة كما قلنا أربع قصص نذكرها بإشارات وليس على التفصيل، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر، وحفاظا على أوقاتكم حفظكم الله تبارك وتعالى. أول هذه القصص هي قصة أصحاب الكهف الذين سميت السورة على الحال التي مروا بها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أي أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس هذا هو العجب الوحيد، وإنما هناك آيات أعظم منها، وإنما هي من ضمن الآيات التي تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى سعة رحمته سبحانه جل في علا. وزبدة هذه القصة أنه في ذلك الزمان، والله أعلم يعني متى كان هذا الزمان، قيل قبل مبعث عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل بعد رفع عيسى صلوات ربي وسلامه، ولكن في النهاية هي من قصص بني إسرائيل. قصة أصحاب الكهف هي من قصص بني إسرائيل. وعندما نقول قصص بني إسرائيل فإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، فإسرائيل هو يعقوب، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل، كما أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم محمد اسمه أحمد، والمقفي والحاشر صلوات ربي وسلامه والعاقب، كذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. وقصص بني إسرائيل هي قصص ذرية يعقوب. لما نقول قصص بني إسرائيل يعني قصص ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. وذرية يعقوب ما شاء الله كبيرة جدا، وجل الأنبياء من ذرية يعقوب، جل الأنبياء من ذرية يعقوب، يوسف، موسى، عيسى، زكريا، يحيى، داود، سليمان، أيوب، كل جل الأنبياء هم من ذرية، هم من بني إسرائيل. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. حتى قيل إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، وأحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد، كما حصل لزكريا ويحيى وعيسى، كما حصل لموسى وهارون ويوشع، كما حصل لداود وسليمان. فأحيانا يكون أكثر من وشمويل، أحيانا يكون أكثر من رسول في وقت واحد. فهذه القصة وقعت لبني إسرائيل، أي لذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، قيل بعد عيسى وقيل قبل عيسى صلوات ربي وسلامه. أيا كان التاريخ لا يهم، المهم العبرة التي تؤخذ من هذه القصص، ومنها هذه القصة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أولئك في ذلك الزمن كان الملك، كما ذكر أهل التفسير، كان الملك كافرا ويدعو إلى غير عبادة الله تبارك وتعالى، ولهم آلهة كثيرة من دون الله تبارك وتعالى يدعونها من دون الله تبارك، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فكانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى آلهة أخرى. فهؤلاء اضطروا، حاول الملك وحاشيته أن يضطروهم إلى أن يشاركوهم في عبادة غير الله تبارك وتعالى، فأبوا ذلك وامتنعوا، فضيقوا عليهم: إلا أن تعبدوا ما نعبد من هذه الآلهة التي لا تستحق أن تعبد، فالمألوه المعبود الوحيد بحق هو الله تبارك وتعالى، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل ولا شك. فحاولوا فيهم أن يعبدوا الآلهة التي يعبدونها فأبوا وامتنعوا من ذلك، فما كان منهم إلا أن ضيقوا عليهم جدا، فرأوا أن يعتزلوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، فآواهم الله أو أمرهم الله أن يأووا إلى كهف، والكهف هو عبارة عن مغارة في داخل جبل. وهؤلاء كانوا فتية، كما قال الله تبارك: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ودائما الفتية هم الذين يكون فيهم الحماس والجد والامتناع عن الخطأ وغير ذلك من الأمور، وهؤلاء الفتية مدحهم الله بأنهم فتية، وهم كانوا كذلك. ولو نظرنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناهم أيضا فتية، يعني الذين نصر الله بهم هذا الدين: الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، ومصعب بن عمير وغيرهم. هؤلاء كانوا شبابا صغارا ما تجاوزوا 20. سعد بن أبي وقاص كما قالوا أكبر واحد فيهم 17 سنة، الزبير وطلحة 15 سنة، علي 10 سنوات، معاذ بن جبل بالعشرينات، وهكذا شباب كلهم حماس. ثم جاء هذا الدين الذي ضبط أقوالهم وأفعالهم فانسجمت مع مراد الله تبارك وتعالى. فالفتية دائما هم عماد هذا الدين، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هؤلاء الفتية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يعلم الناس الدين، وأرسل عليا يقضي بين الناس، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على جيش وعمره 16 سنة، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، وقال عن الزبير حواري الزبير وهو أول مرة من ضرب بسيف في سبيل الله، وسعد بن أبي وقاص أول مرة ما سهم في سبيل الله. وهكذا هؤلاء الفتية يعني جعل الله تبارك وتعالى قيام الدين العظيم على أيديهم. سعد بن معاذ أسلمت الأوس جلها أو أكثرها على يديه رضي الله عنه، كان صغيرا، مات عمره 30 لما توفي رضي الله عنه، وأسلمت الأوس كلها أو قريب من كلها على يديه رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الفتية كهؤلاء الفتية الذين أخبر عنهم الله جل وعلا في هذه السورة، اجتمع هؤلاء الفتية في هذا الكهف، ثم كتب الله عليهم أن يناموا فناموا، فضرب الله على آذانهم في الكهف عددا، ضرب على آذانهم حتى لا يسمعوا شيئا يؤذيهم فيوقظهم، ضرب على آذانهم بحيث إنهم لا يسمعون شيئا فيوقظهم من منامهم، وناموا فترة طويلة بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فقال بعض أهل العلم يعني لبثوا في هذا الكهف نوما 309 سنوات، وقال بعضهم وهذا أيضا وجيه، قالوا لو حسبتها في الميلادي هي 300، لو حسبتها بالتاريخ الهجري 309، لأن كل 3 سنوات ب100، كل 100 سنة زيد 3 سنوات من الهجري. بغض النظر، لكن الأشهر عند أهل العلم أنها 309 سنوات مقصودة لذاتها، وازدادوا 9 أي 309 سنوات، وليس المقصود هجري وميلادي. بغض النظر، هذا الموضوع غير مهم، المهم هو المعنى الذي من أجله هربوا والذي من أجله أيقظهم الله تبارك وتعالى بعد أن أنامهم كل هذه المدة الطويلة. قال الله تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعد هذه المدة كلها أيقظهم الله من النوم. خلال فترة نومهم يقول الله تبارك: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذلك حتى تصيب الشمس جميع أجسادهم، حتى لا يأكلها الدود أو تذبل أو ما شابه ذلك من الأمور. وترى إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فكانت الشمس يعني تصيب أجسادهم في شروقها وتصيب أجسادهم عند غروبها، لتكون ليونة الجسم باقية بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم استمروا على هذه الحال ومعهم كلبهم وهو باسط ذراعيه بالوصيد. يقول الله تبارك: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قالوا: إنما كان ذلك كذلك، لأنهم ناموا وعيونهم مفتحة، فالذي يراهم يستغرب كيف هم نائمون وعيونهم مفتوحة، لكنه أمر الله سبحانه وتعالى. وظلوا كذلك في هذا الكهف نائمين كل هذه المدة. بعد أن انقضت هذه المدة وأراد الله تبارك وتعالى أن تبدأ مرحلة جديدة، استيقظوا بعد 309 سنوات، استيقظوا من نومتهم. فلما استيقظوا من نومتهم قال بعضهم لبعض: كم نمتم؟ قالوا: يوما أو بعض يوم فقط، لأن لا يتصور أن الإنسان ينام أكثر من ذلك عادة. يعني في ناس نويمة يعني يأخذها يومين هذا، بس هذه حالات نادرة، لكن جل الناس ما يستمر نومه كل هذه المدة، يعني يومين أو 3. فقالوا: يوما أو بعض يوم فقط. فقال قائل منهم: نحن الآن جياع، فنرسل أحدنا يذهب يأتينا بالطعام. قال: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لأنهم لما دخلوا الكهف كانوا خائفين من أذى الملك الذي كان توعدهم بالقتل إنهم استمروا على ما هم عليه من التوحيد ولم يشاركوا قومهم في شركهم، فكانوا ما زال الخوف عندهم، ما زالوا يذكرون أول ما دخلوا هذا الكهف، ما تغير شيء بالنسبة لهم. وأيضا بعد أن استيقظوا بعد 309 سنوات لم يتغير فيهم شيء، هم كما هم. فأخذ هذا المال والورق وهي الفضة، فانطلق إلى القرية ليشتري. قالوا: ليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلما دخل القرية جاء يشتري الطعام وقدم المال، أولا لم يعرف أحدا من أهل القرية، ما عرف أحدا، وقيل إن المكان الذي كانوا هم فيه يعني قريبا من الرقيم، قيل إنه واد في الأردن أو غير ذلك، وقيل الرقيم جبل، وقيل الرقيم مكان، وقيل الرقيم غير ذلك من التفسيرات أهل العلم، لكن لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء يتفق عليه بين أهل العلم على أقوال أنه واد، أنه جبل، أنه مكان غير معروف. المهم هذا الشيء غير مهم هو معرفة هذا المكان، لأنه لا تأثير له، حتى عددهم أمره غير مهم جدا، المهم هذه الواقع بشكل عام. فجاء يشتري فاستغربوا من العملة، العملة تغيرت بعد 300 سنة. نحن نتكلم 300 سنة، المئة سنة ثلاثة أجيال، ولما نتكلم عن 300 سنة نتكلم عن 9 أجيال إن لم تكن 10، لأن الجيل قالوا 30 سنة وقيل 33 سنة. فعلى كل حال نحن نتكلم عن 9 أو 10 أجيال، يعني احسبها 300 سنة وتسع، ها زيد بعد، زيد شيئا على هذا. فلما ذهب وإذا العملة تغيرت فأعطاهم هذه العملة، استغربوا من أين لك، من أين أنت؟ قال أنا من أهل هذه البلاد. قال من تعرف؟ ما يعرف أحدا منهم، أجيال جديدة 300 سنة وتسع. فصاروا ينظر العملة، ينظر بعضهم إلى بعض، مجنون هذا، عاقل هذا، من أين جاء؟ يقول أنا من هذه البلاد، بيتي هنا. فوصل الأمر إلى الملك في ذلك الوقت، ولكن ليس الملك السابق، لأن نتكلم عن 300 سنة. شوفوا أنتم الآن بعض الدول، أنتم تدركون مثلا 7 ملوك 6 ملوك في خلال 60 سنة، فتكلم عن 300 سنة كم ملك يمر عليك يعني. فكان أن قدر الله تبارك وتعالى أن الملك في ذلك الزمان ملك صالح، ملك مؤمن قيل. فلما رفعوا أمره إلى الملك، أمره غريب جدا، فاستدعاه الملك أو أخذ إلى الملك، من أنت؟ ما هذه الأموال؟ من أين لك هذه؟ هل هو كنز وجدته؟ إلى أن أخبرهم بما وقع، فقالوا له وأين أصحابك؟ وهم الآن متشككون، يعني أمر غير طبيعي، قضية ناس تعيش تنام 300 سنة، من يصدق هذا؟ لا أحد يصدق هذا، إلا إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. فأخذ إلى الكهف فقال انتظروا حتى أدخل على أصحابي ثم أخرج إليكم. فدخل على أصحابه فقدر الله أنهم ماتوا جميعا. خلاص وصلت الرسالة، وصلت الرسالة، فوجدوهم قد ماتوا جميعا، ومات صاحبهم أيضا معهم. فهنا قالوا ابنوا عليهم بنيانا، يعني بحيث يحميهم أو يحفظهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي مكانا للعبادة، وليس بالضرورة هذه المساجد التي نراها اليوم، ولكن المسجد هو موقع أو مكان العبادة كله، لأنه يسجد فيه لله تبارك وتعالى فيسمى مسجدا. فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لكن ليس بالضرورة أن الذين غلبوا على أمرهم هم أصابوا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، قال لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. فدل على أن هذا ممنوع في شريعتنا. لماذا؟ سدا للذريعة. ما معنى سد الذريعة؟ سد للذريعة حتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لأن أول شرك وقع في الأرض إنما كان كذلك، وهو في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء رجال صالحون، لكن لما ماتوا قالوا صوروا لهم صورا، ثم قالوا جعلوا لهم تماثيل، ثم عبدوا من دون الله تبارك وتعالى بعد أجيال، وليس الجيل الذي أدركهم، وإنما بعد أجيال جاءهم الشيطان قال إنما كنتم تنصرون وترزقون بهؤلاء فادعوهم، فصاروا يدعونهم من دون الله، فأرسل الله إليهم نوحا صلوات ربي وسلامه عليه ليصدهم ويمنعهم من هذا الشرك الذي عاشوه. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه القصة بقوله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل رب يعلم بعدتهم. أمر غير مهم جدا، أبدا غير مهم، ولو كان مهما لا نص عليه الله تبارك وتعالى. عددهم لا يهم، ثلاثة أربعة خمسة سبعة، لكن ذكروا على كل حال، يعني إما ثلاثة رابعهم كلبهم، وإما خمسة سادسهم كلب، وإما سبعة وثامن. إذن هم بين الثلاثة والخمسة والسبعة، هذا الكلام الذي كان يدور بين الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنهم سبعة، في قول الله تبارك لا يعلمه إلا قليل، يقول أنا من القليل، ولا يعني هذا أنه من القليل يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استنبطه من قول الله تبارك وتعالى رجما بالغيب، لما قال ثلاثة رابع كلب وخمسة سادسهم كلب، قال رجما بالغيب، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما نص على شيء فيها، فدل هذا على أنهم سبعة. بغض النظر هذا الأمر لا يعود علينا بشيء، لكن يعود علينا بيان قدرة الله تبارك وتعالى، وكيف أن الموحدين لما التجأوا إلى الله تبارك وتعالى حماهم الله جل وعلا، وأوقع هذه الآية العظيمة، وهي أنهم ينامون 309 سنوات ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى كأنهم كانوا نائمين فاستيقظوا من نومهم. هذه القصة الأولى في هذه السورة المباركة. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أصابه الغرور بما رزقه الله تبارك وتعالى، ليس بجده ولا اجتهاده، وإنما هي أرزاق يرزقها الله تبارك وتعالى عباده جل في علاه، فهذا اعتز بما عنده، قال أنا أكثر مالا وأعز، أنا أكثر مالا وأعز نفرا، فاعتز بالنفر الذين معه. فماذا صنع الله تبارك وتعالى به؟ أتلف حديقته كلها، كما قال الله تبارك وتعالى، قال له صاحبه يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأنه لم يشكر الله، ومن لم يشكر النعمة فقد كفرها. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا الله على هذه النعمة تكذبونه. وهذا هنا افتخر بما عنده ونسي أن الله هو الذي وهبه هذا كله سبحانه وتعالى. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي ريحا شديدة أو ماء كثيرا حسبانا، فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا، يعني إما أن يغرقها الماء وإما أن ينقطع عنها الماء، هو في الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا يغرق الماء كل شيء حي. فهو قال إما أن يأتيك الماء فيغرقك ويغرق مزرعتك، وإما أن يغور الماء فلا تستطيع له طلبا، فهو على كل حال عذابه في الماء. وهنا في قول هذا الرجل أنا أكثر مال وأعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، هو ما ظلم الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا وما ظلمون ولكن أنفسهم يظلمون. أما الثاني فكان كلامه يعني عين العقل وعين الدين وعين كذا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دائما الإنسان يعني يشكر الله تبارك وتعالى نعمه وينسبها إلى الله جل في علاه، ومن لا يشكر النعمة فإن الله تبارك وتعالى كما أعطاها يأخذها، لله ما أعطى ولله ما أخذ سبحانه وتعالى. وأذكر أن أحدا حدثني يقول زرت أنا وأبي وصديق أبي، زرنا شخصا في بلد ما يقول زرناه في بلد وهو يعرف والدي ويعرف صديقه، وأنا في ذلك الوقت يقول لي من العمر 8 سنوات. يقول فلما زرناه ذبح لنا 3 ذبائح، ذبيحة لأبي وذبيحة لصديقه وذبيحة لي. يقول وكان صديق أبي يعني أقربنا إليه يعني من حيث العلاقة معه. قال له أما تتق الله؟ أما تخاف الله؟ 3 ذبائح، واحدة تكفينا جميعا، لماذا 3 ذبائح؟ ثاني هذا ولد صغير يعنيني أنا، يقول هذا لماذا تذبح له ذبيحة؟ طفل صغير، اشكر نعمة الله، هذا من الإسراف، هذا من التبذير. أما تخشى أن يأخذ الله منك هذا؟ أما تخشى أن تذهب النعمة؟ قال ماذا يذهبها؟ هذا النهر وهذه الغنم تولد وهذا الزرع، شي روح النعمة؟ يقول شي روحها، الغنم تولد والماء موجود والزرع يثمر، ما الذي يذهبها؟ هكذا لم يشكر نعمة الله تبارك وتعالى. يحدثني هذا الشخص الذي عمره 8 سنوات، طبعا هذا الكلام قديم جدا، يقول أنا الآن أعطيه زكاة مالي، أذهبها الله تبارك وتعالى. فلذا الإنسان يجب عليه أن يشكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. وهنا في قوله لا قوة إلا بالله، كذلك الإنسان إذا جاءته النعمة دائما يحمد الله تبارك ويقول لا قوة إلا بالله، أو يقول ما شاء الله، أو يقول تبارك الله، يبرك على النعمة حتى يبارك الله تبارك وتعالى فيها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فعلينا أن نحرص على هذه الكلمة دائما، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن ننسب النعمة دائما إلى الله جل في علاه. القصة الثالثة، وسامحوني أن أختصر، قصة موسى، وهي من أشهر قصص القرآن. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عن قوله تبارك وتعالى في بدايات سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، قال كثير من الناس أحسن القصص قصة يوسف، باستفتاح الله لها نحن نقص عليك أحسن القصص. قال الشيخ ابن تيمية أحسن القصص قصة موسى عليه السلام، وإنما قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص وهذه منها، لا أنها الأحسن مطلقا. فيرى أن قصة موسى وما اشتملت عليه هي أحسن قصص القرآن، وهي التي كررها الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه العزيز، حتى يعني قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موسى ذكر في القرآن أكثر مني، يعني ذكر اسم موسى كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القصة ولن أقرأها كلها، ولكن أعطيكم زبدتها. زبدة هذه القصة، قصة موسى صلوات ربي وسلامه عليه، أنه كان في يوم من الأيام يخطب الناس، يعلم الناس صلوات ربي وسلامه عليه. وموسى هو كليم الله، وهو من أولي العزم من الرسل، وقيل هو الثالث في الترتيب بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم ثم موسى في ترتيب أفضل الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، فله من المكانة عند الله الشيء العظيم. فيذكرون أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس، فسأله رجل قال يا موسى من أعلم الناس؟ قال أنا، قال أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه أنه لم يقل الله أعلم أو أنا والله أعلم، وإن كان موسى هو فعلا أعلم الناس في ذلك الوقت صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الله تبارك وتعالى يعتب على أنبيائه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عتب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعتب على موسى صلوات ربي وسلامه عليه، كيف قلت أنا ولم تقل والله أعلم؟ فقال الله تبارك وتعالى لموسى أوحى إليه بل عبدي فلان عنده من العلم ما ليس عندك، فقال يا رب دلني عليه. وهذا يدل على أريحية موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه يريد أن يتعلم ولو كان أعلم خلق الله في تلك الفترة، أعلم البشر، وهو سيد المرسلين في زمنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومع هذا لما قال الله تبارك وتعالى منه: هنا عبد هو أعلم منك، أي في أشياء لا تعلمها، قال: يا رب كيف السبيل إليه؟ أريد أن أراه، أريد أن أتعلم منه. فأوحى الله إليه أن خذ معك حوتا في مكتل، والحوت هو السمكة، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، أي السمك في البحر. فكلمة حوت تشمل أسماك البحر كلها، وليس المقصود أن أخذ حوتا في مكتل هو حوت العنبر ولا الحوت الأزرق أو الحوت الأبيض الذي نعرفه الآن هذا العملاق، لا، وإنما حوت في مكتل أي سمكة في مكتل أي في زبيل. فقال: متى فقدت الحوت تجد ضلتك. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ومعه تلميذه، وقيل إن تلميذه هذا هو يوشع. وبعد وفاة موسى صلوات ربي وسلامه عليه صار يوشع نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهو تلميذ موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج مع يوشع يمشيان يبحثان عن هذا الرجل الذي هو أمر الله موسى جل وعلا أن يذهب إليه. فانطلق في يوم من الأيام، وضع المكتل كعادتهما لما جلس يستريحان، فخرج الحوت من المكتل. وقد ذكر بعضه أن هذا الحوت كان يأكلان منه، يعني هذه السمك كان يأكلان منها يعني ميتة، ولكن يأكلان منها حاجتهما بين فترة وأخرى. فقدر الله تبارك وتعالى أن تحركت هذه السمكة من المكتل ثم دخلت البحر، فكان هذا الأمر سربا، أي بالنسبة للحوت سرب، أي انطلق في البحر يجري وهو يرى، لم يغص في البحر وإنما كان يرى، فهذا السرب وهو انطلق في البحر سربا أي يرى حيث انطلق إلى البحر. وكان عجبا ليوشع سمكة ميتة كيف تحركت ودخلت إلى البحر ورآها وهي تسبح في البحر، فكان عجبا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عنها أنها خرجت منه سربا ثم كان له عجبا. فأخبر موسى لما قال له: آتنا غداءنا، أي أعطنا شيئا من السمك أو هذه السمكة حتى كان أكل. قال: تذكرت الآن أني فقدت الحوت ولم أخبرك، فقدت الحوت في المكان الذي كنا جلسنا فيه إما البارحة وإما قبل ساعات، في ذلك المكان فقدت الحوت ونسيت أن أخبرك. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي. وذكر بعض أهل العلم فائدة، وهي أن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال ليوشع؟ قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي شعرنا بالتعب. قال بعضهم إن الله سهل له المهمة، فلما جاوز المكان الذي كان المفروض أن يقف عنده شعر بالتعب، أما قبل ذلك ما شعر بالتعب. ولذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فالإنسان إذا قصد الخير يسهل الله له الأمر ولا يشعر بالتعب ولا يشعر بالألم ولا يشعر بالحسرة والندامة، لأن مقصده شريف، يريد العلم، يريد الخير، يريد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا رجع موسى إلى مكان الحوت، فارتد على آثارهما قصص، أي يقتصان الأثر حتى يقفان عند المكان الذي كان فيه الحوت، وفعلا اقتص أثرهما حتى رجع إلى المكان نفسه. فلما وصل إلى هناك لقي رجلا مسجى، أي نائم، وعليه لحاف أخضر أو على أرض خضراء، ولذا سمي الخضر بعد ذلك، لأنه كان إذا نام على أرض أخضرت من تحته، كرامة من عند الله تبارك وتعالى. فلما لقي هذا الرجل سلم عليه موسى، فقال: هذه البلاد ما فيها سلام، من ما حد يسلم في هذه البلاد، من أنت؟ قال له أنا موسى. وموسى يعني اشتهر أمره وانتشر صلوات ربي وسلامه عليه، فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، وإني جئت إليك لتعلمني ما ليس عندي من العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لا تستطيع أن تصبر معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمي الخضر لأنه إذا جلس على مكان اخضر هذا المكان. فقال له موسى دعني أتبعك على أن تعلمني مما علمت. وهذا الرجل الذي عليه أكثر أهل العلم أنه نبي، هذا الخضر الذي عليه أكثر أهل العلم أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه رجل صالح، رجل صالح، والله يكرم الصالحين ليس فقط الأنبياء، كما قال الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومريم ليست نبية. والآن ذكرنا قصة أصحاب الكهف وما أكرمهم الله به، وليسوا بأنبياء. فالخضر قال كثير من أهل العلم إنه رجل صالح، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه نبي، وهذا هو الأظهر أن الخضر نبي. فقال له موسى هل أتبعك؟ استئذان على أن تعلمني مما علمت وترشدني إليه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تستطيع أن تصبر، لأنك ستمر معي بأمور صعبة جدا عليك، لن تستطيع معي صبرا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وأنا من الحين عاذرك، إذا ما صبرت أنت معذور، أنت معذور إذا ما صبرت. فقال له موسى سأصبر، دعني أتبعك وسأصبر إن شاء الله. قال إذن إن اتبعتني لا تسألني عن أي شيء حتى أخبرك أنا، ترى وتسكت. قال موسى نعم، فانطلق معه، فأتوا إلى البحر، فإذا سفينة فيها أناس أصحاب السفينة، فقال الخضر لأصحاب السفينة توصلوننا؟ قالوا نعم وكرامة. وأركبوهما ولم يأخذوا من الخضر فلسا واحدا لشهرته عندهم، وكما قلنا احتمال أنه نبي، وإذا قلنا ليس بنبي هو رجل صالح معروف عند قومه، فأكرموه وأركبوه بدون نول بدون مقابل. انطلقت السفينة فيهم، والسفينة منطلقة، التفت الخضر والناس لا يرونه أصحاب السفينة، فعمد إلى خشبة في السفينة فكسرها، عاب السفينة. فاستغرب موسى، قال قوم أركبوك أو أركبونا بلا نول تفسد عليهم سفينتهم، تصرفك هذا غريب، لماذا أفسدت عليهم سفينتهم؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر، أنا قايل لك ما تقدر تصبر، أنا عندي أشياء أنت ما تقدر تصبر عليها، أنا نبهتك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر؟ تنبه موسى، قال نسيت اعذرني. أنا أتصور أي واحد فيكم لو تركون معه يكسر سيارته أو شيء، ترضون؟ ما ترضون فعلا، يعني أمر غريب فعلا. فموسى عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، من حقه أن ينكر عليه أن الأمر غريب فعلا، وهو أتى بثلاثة أمور غريبة جدا. ولذا موسى عليه الصلاة والسلام يعني ما استطاع أن يصبر على الأمر الأول، فبلعها موسى وسكت، وأذن له الخضر، قال لا تسألني عن شيء، قال لا أسألك عن شيء. فانطلق فوجد غلاما، قام الخضر وقتله. أوف، قتل غلام ما يعرفه ما شافه، أضل ذهب إليه وقتله. قال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هناك قال لقد جئت شيئا إمرا، يعني غلط هني عظيم، أمر نكر، نفس. كيف تقتل نفسا؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أي بدون سبب؟ لقد جئت شيئا نكرا. ماذا قال له الخضر؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أقل لك، هنا أضاف لك. قال: وزيادة المبنى فيها زيادة المعنى، أي يؤكد له: أنا قلت لك لا تستطيع أن تصبر معي. فتنبه موسى عليه الصلاة والسلام، فالأولى كانت نسيانا، الثانية كانت عمدا، لأن الأمر لا يحتمل. فقتل الغلام الخضر، قال: أنا قلت لك لكن لولا أن الله هو الذي أرسله إليه، ولولا أن الله قال إنه أعلم منك، لكان موسى يمكن تركه من زمان، لكن أمر الله تبارك وتعالى، فتحمل موسى وانطلق معه. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، أي جاء الخضر إلى أهل هذه القرية قال: أطعمونا، فأبوا، بخلاء، ما أطعموهما. وفي زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج جماعة من الصحابة وأيضا استطعموا أهل قرية فلم يطعموهم، ثم لدغ سيد هذه القرية أو سيد هؤلاء القوم، فأتوا الصحابة فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن بمقابل، لأنكم ما نقال من تكفوا، لكن لأنكم لم تطعمونا، لم تضيفونا، لا نرقيه إلا بمقابل. فاشترطوا عليهم قطيعا من الغنم إذا شفي، وفعلا شفي الرجل، قرأ عليه أبو سعيد الخدري وقيل غيره سورة الفاتحة 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربط وقام ما في شيء، فأخذوا الغنم وانطلقوا. فالأمر غريب، فهنا كذلك استطعموهما فأبوا أن يضيفوهما. موسى سكت ما يقول شيء. ثم ذهب الخضر إلى جدار يريد أن يسقط، مائل، جدار يريد أن يسقط وهو مائل، فقام فعمل بيده هكذا على الجدار فعاد الجدار مستقيما. الآن هذا الفعل عكس الفعلين السابقين. الفعل الأول اعتبرها جريمة في حق الذين حملوا، الفعل الثاني جريمة أعظم، قتل غلاما بدون هذه الآن العكس تماما. شو وضعك أنت؟ قال: قوم لم يطعمونا، ثم تصلح لهم جدارهم؟ يعني المفروض لا. فقال: هذا فراق بيني وبينك، خلاص خلاص هذا فراق بيني. لأن موسى عليه الصلاة والسلام شرط في المرة الثانية، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص. فلما جاءت الثالثة قال: هذه الفارقة، لن أصاحبك، أنت ما استطعت أن تصبر على هذه الثلاث. بعد أن حسم الموضوع، أعني الخضر، قال لموسى: الآن أنبئك بما صنعت، أفسر لك الآن. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأنا ما أردت أن أتلفها، وإنما أردت أن أعيبها، أن أجعل فيها عيبا. لماذا؟ قال: أمامهم ملك، السفينة الزينة يأخذها، فهذه إذا رآها الملك معيبة لن يأخذها، فأنا صنعت هذا لأجلهم، هم لم ينتبهوا لهذا، أنا عبتها حتى لا يأخذها منهم الملك. معذور؟ أسألكم، مقبول؟ زين شو؟ إذن هذه الأولى. الثانية قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فكان أبواه صالحين. طيب، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام أولا، إذا قلنا إن هذا الغلام بالغ يعني كبير خلاص جرى عليه القلم، لأن الغلام كلمة تطلق على الصغير قبل البلوغ وتطلق على الغلام الشاب بعد البلوغ. إذا قلنا إن هذا الغلام بالغ وهو مشرك وأنه آذى والديه فلذلك قتله، يكون قتله من باب قصاص أو حكم على المرتد أو الكافر أو كذا، أمره سهل جدا. أما إذا قلنا إن الغلام دون البلوغ هنا يعني صغير وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لأن الأب والأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مجبنة مبخلة، الأولاد مجبنة مبخلة، يعني الإنسان بدون الزواج أو بدون الأولاد تجده كريما يعطي ولا يخاف ولا كذا، من يجي أولاد لا خايف على عيالي أبخش لعيالي كذا فيؤثرون فيه. فقال هذا الولد لحب والديه له سيضطرهما إلى الكفر بالله تبارك وتعالى، رحمة بوالديه قتلناه، رحمة بوالديه قمت بقتله. وهنا ما تضرر الغلام ولا تضرر الوالدان، لأن الغلام إذا كان قتله قبل البلوغ فهو من أهل الجنة، انتهى أمره إذن إلى الجنة، إذا الغلام ما خسر شيئا بل بالعكس عجل به إلى الجنة ولم يترك حتى يفسد في الأرض وتكتب عليه السيئات، إلى الآن صفحة بيضاء ما جرى عليه القلم. وأما والداه فخوفا عليهما منه أخذه الله أو أمر الله الخضر أن يقتله حتى لا يؤذي والديه الصالحين. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هنا في السفينة لما كان ظاهر الفعل فسادا قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب فأردت أن أعيبها، نسب الفعل لنفسه لأن ظاهره إفساد، ظاهر الفعل إفساد، قال فأردت أن أعيبها، مع أن الأمر جاء من الله لأن قلنا أنه نبي وهذا وحي من الله تبارك، فنسب الفعل لنفسه لأن ظاهره شر. ثم لما جاء إلى الغلام فكان أبواهما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أيضا نسب الفعل إلى نفسه لأن ظاهره أيضا إيش فساد، قتل نفس مقبولة، هذه كنا بعضكم مقابلها مقبولة قتله للغلام، فهذا قتله للغلام. الثالثة قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، ولم يقل فأردنا، ما دخل نفسه هنا، لماذا؟ لأن الفعل ظاهره صلاح، إصلاح جدار، فإذا نسبه إلى الله قال أراد ربك ولم يدخل نفسه هنا، لأن الأمر ليس فيه ظن أو وهم أنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى شيء سيء. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وهنا قلنا غلامين صغيرين دون البلوغ، لماذا؟ لأنه قال يتيمين، وقال أهل العلم لا يتم بعد البلوغ، إذن طالما أنه سماهم يتيمين معناه أنهما لم يبلغا، لأن ما في يتيم بالغ، الإنسان إذا بلغ لا يسمى يتيما خلاص، وإنما اليتم قبل البلوغ، فهذان الغلامان أقل من البلوغ. أما الغلام الذي مع الأبوين فالظاهر والله لعنه بعد البلوغ إذا قلنا قتله كافرا، أو قبل البلوغ إذا قلنا سرع به إلى جنات النعيم والعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا أن موسى صلوات ربي وسلامه عليه استفاد من الخضر هذه المسألة، قال أصلحت الجدار لأن تحته كنز، ولو سقط الجدار لظهر الكنز، ولو ظهر الكنز لأخذ من هذين الغلامين، لأنهما صغيران ولا يستطيعان الدفاع عن أنفسهما ولا حماية مالهما، فسيأكلونه منهم. فأعاد الجدار كما كان حتى يبلغ الصبيان سن الرجولة، ثم يسقط الله الجدار أو هما يسقطانه فيخرج الكنز فيستفيدان منه. فهنا اعتبر موسى عليه الصلاة والسلام بكلام الخضر وبين له أن كل ما فعله، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. هذا الذي ما استطعت أن تصبر عليه يا موسى كله وحي من الله سبحانه وتعالى. وكان الخضر قد قال لموسى صلوات ربي وسلامه عليه لما ركب في السفينة وجاء طير فنقر في الماء، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطير من البحر، ليبين أن علم الله تبارك وتعالى أعظم بكثير من علم موسى وعلم الخضر وعلم غيرهما صلوات ربي وسلامه عليهما جميعا. كم مرة؟ كم أخذنا؟ تبون نأخذ القصة الرابعة ولا نكتفي؟ طيب، وتقولون بعدين طولت؟ طيب، القصة الرابعة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز هي قصة ذي القرنين. وذو القرنين هو رجل صالح، هذا باتفاق أنه ليس بنبي ولكنه رجل صالح. ذو القرنين أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه من ملوك الدنيا، ملك من المشرق إلى المغرب، ولذلك قالوا ملوك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأما الكافران فقالوا بخت نصر والنمرود، قالوا هؤلاء ملوك الدنيا، قالوا هؤلاء ملوك الدنيا. على كل حال الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أعطاه الله الخير العظيم سبحانه وتعالى، فأتبع سببا. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وصل إلى مكان غروب الشمس، وجد تغرب في عين حمئة، والحمئة مثل اللي هو الطين مع الماء، كما خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وهو الطين مخلوط بالماء أو الرمل مخلوط بالماء فيصير طينا، وهكذا رأى الشمس تسقط في البحر كأنها تسقط في الطين. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي كأنها تسقطت في عين حمئة، وإنما هي سقطت في البحر أو وراء البحر طبعا الشمس، لكن هو يراها كذلك. وجد عندها قوما، قلنا والقائل هو الله يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكر. والمقصود بالظلم هنا الكفر، ظلم الكفر. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعني من يستحق العذاب نعذبه، من لا يستحق العذاب لن نعذبه، بل سنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، يعني وصل إلى المغرب ثم إلى المشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال الله جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كل هذا في علم الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، والسدان هما جبلان عظيمان، بلغ بين الجبلين ولا يعرف على اليقين مكان هذين الجبلين، لكن أكثر المؤرخين كما يقولون أو غيرهم يقولون صوب أرمينيا وأذربيجان تقريبا هذا المكان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، إلا يحسنون صنع شيء، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، آذونا فهل نجعل لك خرجا. يأجوج ومأجوج قبيلتان، قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج، قبيلتان كثيرتا العدد، يعني لما نتكلم عن كثيرة العدد تكلم أنت عن ما أقول ملايين بلايين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، كل 1000 آدمي 999 في النار. فأشفق الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول من منا الواحد؟ بس واحد، كل 1000 ينجو منهم واحد، وتسعمية وتسعين في النار. قالوا يا رسول الله ومن منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فلكم أن تتصوروا كم عددهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرب منها، فيأتي الآخر فإذا هي محاصة. قل سمعنا أن هنا ماء، سمعنا إلى هذه الدرجة من كثرتهم. ولذا عندما يخرجون يقول الله لعيسى إن بمن معك من المسلمين فإنه خرج قوم لا يدان لك بهم، ما تستطيع عليهم، فيأتون يفسدون في الأرض، ثم بعد ذلك يرسل الله عليهم النغف احتقارا لهم، يدخل في مناخرهم وقيل في آذانهم فيموتون، وهي حشرات صغيرة تدخل في مناخرهم أو في آذانهم فيموتون، فتمتلئ الأرض من جيفهم، ثم يرسل الله طيرا تأخذ جيفهم وتلقيها في البحر. فهؤلاء يأجوج ومأجوج، فهؤلاء يقولون لنبي لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ويأجوج ومأجوج كفار ليسوا بمسلمين لكنهم من بني آدم، وكل ما يقال عنهم من أجسام طويلة أو أقزام صغيرة كل هذا لا دليل عليه، بشر من بني آدم لكنهم كفار مفسدون في الأرض. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك شيئا من المال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فكنا من شرهم. فقام ذو القرنين بعمل هذا السد، فأمر أن يعينوه بقوة، قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أي سدة، آتوني زبر الحديد، أي الحديد الكثير، زبر قطع كبيرة من الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاس، فأغلق عليهم وما زالوا مغلقا عليهم. والدعاوى اللي تقول هم أهل الصين والحين انفتحوا على الناس كلام غير صحيح، بل يأجوج ومأجوج ما زال مغلقا عليهم حتى يأتي اليوم ويأذن الله تبارك لهم بالخروج، ثم بعد ذلك يكون خروجهم من علامات الساعة الكبرى. فهذه قصة ذي القرنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وهذه 4 قصص في هذه السورة المباركة، سورة الكهف. فالله تبارك يجعلنا ممن ينتفع بهذا، وأن نستفيد من هذه القصص، وأن نكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره وفهمه حتى ننتفع بذلك، اللهم آمين. وسامحونا على الإطالة، الله يحفظكم.
نشكر فضيلة الدكتور عثمان الخميس على ما قدم في هذه المحاضرة، يستاهل التحية. كما ندعوكم بإذن الله إلى حضور في آخر حلقة من هذه السلسلة تأملات في القرآن الكريم ومع سورة الأحزاب بإذن الله في مسجد الوعب أو في مسجد المانع في منطقة الوعب غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء. فحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.